الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتفيض الخيرات وتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه في خطبة الجمعة بأشياء من القرآن، يعظهم بمدلولها ويفسر لهم آياتها. ولهذا قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. بدأ هذه السورة بالتسبيح، وهو يرد أنواعا، أحيانا يسوقه سبحانه بفعل الماضي كقوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وأحيانا يورده بلفظ المضارع كما في هذه السورة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وأحيانا يورده بلفظ الأمر: سبح اسم ربك الأعلى. وأحيانا يورده بلفظ المصدر: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فالتسبيح هو من الذكر الذي أمر الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهو من أثقل ما يجعل في ميزان العبد يوم القيامة. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم إن التسبيح يقوم مقام الصدقة بالمال. إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة. وصلت إليكم معشر الأمة رسالة من أبيكم إبراهيم مع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي في صحيحه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي إبراهيم، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. البعثة هي بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي امتن الله بها على عباده بقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ولهذا قال في هذه الآية: والذي بعث في الأميين. الأميون هم العرب، سموا بالأميين من أجل عدم معرفتهم للكتابة والقراءة أشبه الأعراب المتنقلة، فهم كانوا على هذه الآية وعلى هذه الحالة حتى أنزل الله عليهم الوحي وبعث الله إليهم نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فعلمهم الكتابة وعلمهم القراءة حتى كانوا هم مصاقيع الخطبة. ولهذا قال: والذي بعث في الأميين. الأميون هم العرب، سموا بالأميين لعدم معرفتهم للقراءة والكتابة. وكذلك سمى الله نبيه محمدا أميا في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون والذي بعث في الأميين رسولا منهم يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته يتلو عليهم آياته فالرسول هو المعلم الأول كان يعلم أصحابه آيات القرآن ثم يعلمهم معانيها أي تفاسير القرآن يقول ابن مسعود كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن يتلو عليهم آياته أي القرآنية ويزكيهم أي بالفرائض والفضائل والتنزه عن منكرات الأخلاق والرذائل لأن هذه هي التي تزكي النفوس وتطهرها وتنشر بين العالمين فخرها وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فكن طالبا للنفس أعلى المراتب ويعلمهم الكتاب يعني القرآن فالقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وربما نزلت عليه السورة الطويلة كسورة الأنعام فقام حافظا لها بدون أن ينسى شيئا منها وهي معجزة كفاك بالأمي معجزة فهي معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وكان إذا نزل عليه الوحي يحرك شفتيه خشية أن ينساه حتى أنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه أي علينا أن نجمعه لك في صدرك وأن تقرأه بدون أن تنسى شيئا منه سنذكرك فلا تنسى فإذا قرأناه يعني أوحيناه فاستمع له ثم إن علينا بيانه أي علينا أن تحفظه ولا تنسى وهذه معجزة عظمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أوتي من المعجزات ما آمن على يده البشر الكثير وإن المعجزة التي أوتيتها القرآن وإني أرجو أن أكون أكثرهم تبعا وفي رواية تابعة ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة هي السنة وهي شقيقة القرآن فكانوا يتعلمون من الرسول ألفاظ القرآن ومعانيه كما يتعلمون منه السنة ويحفظونها حتى إن أحدهم إذا غاب أجلس واحدا مكانه ليستمع ما يقول الرسول ويبلغه إليه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة مما يدل على أنه يعلمهم أشياء كثيرة يجهلونها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يعني أن العرب قبل الإسلام وقبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كانوا في ضلال مبين وشر وشقاء وضلالة عمياء يقتلون أولادهم خشية الفقر ويعدون بناتهم خشية العار وكانوا مستذلين. بين كسرى وقيصر قد سادهم الغرباء في أرضهم وأذلهم الأجانب في عقر دارهم. لم يستقلوا استقلالا تاما إلا بالإسلام ولم تعرفهم الأمم وتتحدث بدولتهم وتخشى صولتهم إلا بعد الإسلام وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فالإسلام أنشأ العرب نشأة مستعنفة خرجوا من جزيرتهم والقرآن بأيديهم يفتحون به ويسودون، فهو السبب الأعظم الذي به نهضوا وفتحوا وسادوا وشادوا وبلغوا المبالغ كلها من المجد والرقي، وتحولوا بهدايته من الفرقة والاختلاف إلى الوحدة والائتلاف، ومن الجفا والقسوة إلى اللين والرحمة، ومن البداوة والهمجية إلى العلم والحضارة والمدنية، واستبدلوا بأرواحهم الجافية الجاهلية أرواحا جديدة دينية صيرتهم إلى ما صاروا إليه من عز ومنعة ومجد وعرفان. وقد أنجزهم الله ما وعدهم به في القرآن في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وصدق الله وعده، فكانوا هم ملوك الأمصار بعد أن كانوا عالف القرى والقفار، يعز على أحدهم ستر عورته وشبع جوعته، كما قال عتبة بن غزوان في خطبته فيما رواه مسلم أنه قال: لقد رأيتني وأنا سابع سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، وإن التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله حقيرا. ولما تدفقت جحافل الصحابة المظفرة على بلاد الأكاسرة وعلم رستم قائد الفرس الأعلى أنها الهزيمة لا محالة، أخذ يقول سعد بن أبي وقاص: أن أخبرونا بالذي تريدون منا وما الغرض الذي أقدمكم على بلادنا؟ فكان جوابهم الذي لم يختلف أن قالوا: نريد أن نخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، وأن نخرجهم من عبادة المخلوقين إلى عبادة الله وحده، وأن نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعتها. فهذا صنيع سلفكم الكرام من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، قد جاهدوا عليه بالحجة والبيان والسيف والسنان حتى اتسعت حضارة الإسلام اتساعا عظيما لا يماثل ولا يضاهى ولا يضام له جناب، فاختطوا المدن وأنشأوا المساجد وأشادوا المكارم والمفاخر وأزالوا المنكرات والخبائث، فأوجدوا حضارة نظرة جمعت بين الدين والدنيا، أسسوا قواعدها على الطاعة فدامت لهم بقوة الاستطاعة، وغرسوا فيها الأعمال البارة فأينعت لهم بالأرزاق الدارة، أمدهم الله بالمال والبنين وجعلهم أكثر أهل الأرض نفيرا. وإنما ضعف المسلمون في هذه القرون الأخيرة وساءت حالهم وانتقص الأعداء بعض بلدانهم كله من أجل أنه ضعف عملهم بالإسلام وساء اعتقادهم فيه، وصار فيهم منافقون يدعون إلى نبذه وإلى عدم التقيد بحدوده وحكمه، ويدعون إلى تحكيم القوانين بدله. ومن أجله صاروا من أسوأ الناس حالا، وأبينهم ضلالا، وأشدهم اضطرابا وزلزالا، وصاروا جديرين بزوال النعم والإلزام بالنقب، لأن الله سبحانه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أشارت الآيات إلى أن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم، ثم حاز منه أصحابه ما حازوا من العلم، من علم اليقين والتفقه في الدين والجهاد في سبيل الله أجمعين. قال: إن هذا الفضل العظيم ليس مخصوصا بالأولين دون الآخرين، بل هو مائدة موضوعة لجميع الناس، من سبق إليها سبق إلى الخير. ولهذا قال: وآخرين منهم، أي من المسلمين، لما يلحقوا بهم، لما يؤتى بها لما يتوقع وقوعه، لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فهؤلاء هم التابعون، والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فهم يسيرون بسيرة الصحابة ويحظون بالفضل العظيم. من المعلوم أن الصحابة حازوا قصب السبق، وأنهم أفضل الناس على الإطلاق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال: تدروني لي أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. هؤلاء هم أفضل الناس على الإطلاق، ويلحقهم في الفضيلة التابعون لهم بإحسان، الذي تمسكوا بسنة رسول الله، كما روى الترمذي في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما جئت به كمثل الغيث، كمثل الغيث لا يدرى الخير في أوله أو في آخره، أي كما إنه يصيب الناس الغيث من أوله وكذلك يصيبهم من آخره، فآخر الغيث هم بمثابة التابعين للصحابة الذين تبعوهم على سنتهم وتمسكوا بهديهم وما استطاعوا من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم على الهدى المستقيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولهذا قال الله: ذلك فضل الله، أي التمسك بالدين والاستقامة عليه حتى يلقى المسلم ربه، وفضل من الله يختص به من يشاء، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.